هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج فلسطين اليوم. للتواصل مع هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم من إذاعة طهران العربية يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. كما يمكنكم المشاركة أحبتي عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا فيه هو مكرر 09-3794-2431. أما عنوان قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام هو @arabicradioir. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. بين تعثر المسارات التفاوضية واحتدام المواجهات الميدانية، تبدو المنطقة أمام مشهد شديد التعقيد تتشابك فيه الأبعاد العسكرية مع الحسابات السياسية والرسائل الإقليمية والدولية. ومع استمرار التصعيد تتزايد التحذيرات من انفجار واسع قد يفرض واقعا جديدا تتجاوز تداعياته حدود ساحات الاشتباك الحالية. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم هو بين غموض التفاوض وتصاعد المواجهات. أما تساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: ماذا عن الموقف الإيراني في مسار التفاوض مع واشنطن؟ ما دلالات التطور المستمر في عمليات المقاومة جنوب لبنان؟ وما أبرز المستجدات الميدانية والسياسية في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات أيها الأفاضل وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر، فابقوا معنا مشكورين. نبدأ مستمعينا الكرام بالملف الفلسطيني، حيث تواصل تل أبيب العمل على رسم معالم المرحلة المقبلة في قطاع غزة عبر سياسات ميدانية تتجاوز ما أعلنته خلال الحرب، حيث باتت الاغتيالات وقصف تجمعات المدنيين وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر جزءا من الواقع اليومي في القطاع. وفيما يتعلق بمستقبل إدارة غزة، تشير المعطيات إلى استمرار رفض حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة حماس، كما لا تبدو مستعدة للسماح للجنة الإدارية التكنوقراطية بمباشرة مهامها. في ظل استمرار تعطيل دخول أعضائها إلى القطاع، في المقابل أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ممارسات الاحتلال تمثل خرقا للتفاهمات الدولية وبنود اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء والجهات الضامنة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته والانتقال إلى استكمال مراحل الاتفاق. وشددت الفصائل على أن الاحتلال يواصل سياسة القتل والاغتيالات والحصار والتجويع والضغط العسكري بهدف إبقاء غزة في حالة إنهاك مستمرة وفرض وقائع جديدة على الأرض، كما اعتبرت أن هذه السياسات تندرج ضمن خطة تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني ودفعه نحو الهجرة. ورأت الفصائل أن خريطة ميلادينوف لإدارة غزة تمثل ابتزازا سياسيا وإنسانيا، لأنها تربط المساعدات والإعمار بنزع سلاح المقاومة، بما يهدد بتعميق الانقسام الداخلي وخدمة أهداف الاحتلال. عن آخر التطورات في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
طوال ساعات الليل ظلت الانفجارات تدوي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. 7 عمليات تفجير لمنازل للمواطنين جرت شرق مدينة غزة، و4 عمليات تفجير جرت في خان يونس جنوب القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي ظل يفخخ منازل المواطنين الفلسطينيين ثم يقوم بتفجيرها، وهي عملية تتكرر بشكل يومي منذ بدء الهدنة، حيث يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته في قطاع غزة. لذلك طائرات الاحتلال الإسرائيلي الكواد كابتر ألقت قنابلها على المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كان هناك إصابتان نتيجة قصف مدفعي. كل هذا جاء بعد عملية الاغتيال التي نفذت في ميناء الصيادين بمدينة غزة، واستشهد على أثرها 2 من المواطنين وأصيب 25 آخرين بجراح في عملية اغتيال متكررة في القطاع. خلال الأسبوع الأخير نفذت حوالي 10 عمليات اغتيال محدودة. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تطلق صواريخ صغيرة تصيب الهدف بشكل مباشر وتؤدي إلى استشهاده على الفور أو بعد ساعات قليلة. جيش الاحتلال لازال ينشر عشرات طائرات الاستطلاع في أجواء القطاع تمهيدا لتنفيذ عمليات اغتيال جديدة في القطاع. حسب وزارة الصحة الفلسطينية 33 شهيدا و130 جريح فقط خلال عيد الأضحى المبارك الذي كان دمويا في قطاع غزة.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي وافانا بها عن آخر التطورات في قطاع غزة. أما الآن عن تطورات الساحة الفلسطينية نستضيف في لقائنا ضمن برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. حياك الله أستاذ حسن. بداية، ما الأهداف السياسية والعسكرية التي يسعى الاحتلال إلى تحقيقها من خلال فرض وقائع ميدانية جديدة في قطاع غزة، ولا سيما عبر الاغتيالات وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات في مستقبل القطاع؟
الأهداف السياسية بصراحة هناك منحة يعني يتعلق بداخل الكيان. بنيامين نتنياهو يريد الخروج من الأزمة العالق بها على مستوى كيان الاحتلال، خاصة وأن الحراك بدأ على مستوى الكنيسة لطرح مسألة بقاء الحكومة من عدمه. يعني حل الحكومة، حزب يهودية التوراة، حزب الحريديم طرح مسألة حل الحكومة. كان هناك الحزب هذا كان يشارك بالائتلاف الحكومي مع نتنياهو، وعلى أرضية مسألة تجنيد الحريديم أو إعفاء الحريديم من الخدمة الإجبارية اتجه الحزب إلى معارضة نتنياهو وطرح مسألة حل الكنيسة إلى جانب المعارضة، ويبدو أن هناك قراءات بهذا الصدد على مستوى الكنيسة، وهذا ما يتخوف منه نتنياهو. هذا على صعيد كيان الاحتلال في المستوى السياسي. يضاف إلى ذلك إلى أن دخول المعركة على مستوى قطاع غزة، تصعيد العدوان من جانب الاحتلال، يعني السقف العالي الذي ذهب به نتنياهو على مستوى قطاع غزة، وقال أن اليوم التالي في القطاع لن يكون فلسطينيا، بل يكون سيكون بيد حكومته، بيد حكومة الاحتلال، وتحت المستويين، رعاية المستويين، المستوى السياسي والمستوى العسكري في كيان الاحتلال. إلا أن الأمور على الأرض، وبالرغم من كل الضغط العسكري الذي يمارسه الاحتلال على صعيد القطاع، إلا أنه لم يكن هناك جباية سياسية لهذا العدوان، وهو ما أوقع حكومة نتنياهو بمنظومتيه العسكرية والسياسية في ورطة كبرى. نتنياهو يريد الخروج من هذه الورطة عبر تصعيد العدوان. والدفع بالخط الأصفر لتأمين، أنه كان يتحدث عن 60% من السيطرة على قطاع غزة، الآن يتحدث عن 70%. ومسألة الإجراءات هذه كيف ستؤثر على مسار القطاع، ما زال القطاع بين أخذ ورد في عملية تصعيد العدوان وثبات المقاومة على الأرض. المستقبل مرهون بالتداعيات وما تقوم به قوات الاحتلال وصمود المقاومة في مواجهة هذا العدوان.
طيب أحسنتم أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة موقف حكومة الاحتلال الرافض لمشاركة السلطة الفلسطينية وحركة حماس وحتى اللجنة الإدارية التكنوقراطية في إدارة قطاع غزة، وما هي السيناريوهات المطروحة لشكل الإدارة والحكم في مرحلة ما بعد الحرب؟
موقف حكومة الاحتلال الرافض لمشاركة السلطة الفلسطينية وحركة حماس، يعني حكومة الاحتلال لا تريد عنوان فلسطيني على مستوى قطاع غزة، وهي كما سبق وذكرت أنها تدفع بالخط الأصفر. كان نتنياهو يتحدث عن 60% بالسيطرة على القطاع، اليوم يتحدث عن 70%، يعني توسيع الخط الأصفر، وبدأ الحديث عن الخط البرتقالي، وعملية أنه دخول للجنة التكنوقراط، اللجنة التي تريد إدارة بناء القطاع أو إعادة إعمار القطاع من خلال مؤسسات فلسطينية على مستوى القطاع، الاحتلال يمنعها، يعني يمنع أن يكون من خلال يعني رؤية حكومة الاحتلال أنه لا عنوان فلسطيني على مستوى القطاع. وكما رأينا هنا أنه بدأ الحديث عن عملية التلويح بورقة تهجير مجددا لسكان القطاع، وهنا نرى أن العدو يصعد من عدوانه على شرق القطاع في محاولة لدفع الغزيين إلى غرب القطاع وإعادة التلويح بمشروع التهجير. يعني المسألة كيفية الحكم على مستوى قطاع غزة، يعني لا يرى العدو أن هناك فلسطينيا سيكون على في قطاع غزة، وهذا يأتي على أرضية غطاء أمريكي تشارك واشنطن حكومة الاحتلال في هذا الاتجاه. كان هناك يعني الإدارة الأمريكية تحدث سابقا قبل وقف إطلاق النار بعملية تهجير وبناء ريفيرا غزة وتهجير الفلسطيني وما إلى هنالك من هذه المعطيات. يعني حتى الآن هذا التوجه لم يحقق أهدافه من حيث ثبات أهلنا في قطاع غزة على أرضهم وداخل بيوتهم المدمرة.
طبعا أحسنتم في غرار ما تفضلتم بحول التهجير، ونبقى طبعا في هذا الشأن من حصار وتجويع الاحتلال الحالية وسياسات الاحتلال وضغط عسكري متواصل محاولة لفرض شروط سياسية جديدة على الفلسطينيين ومنع كاسات ذلك على فرص تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال مراحل الانتفاع.
نعم، العدو يسعى من كافة السبل إلى دفع الفلسطينيين للخروج من قطاع غزة، خاصة أنه عمليات يعني الإمدادات التي تقوم بها المؤسسات الدولية للقطاع يقطعها، يعني في بعض المراحل يوقفها الاحتلال ويحدد مواد محددة بهذا الصدد للدخول إلى القطاع. قصة فرض شروطه الآن انتهت مرحلة فرض الشروط، هنا تحت عملية ضغط عسكري يريد الدفع بالفلسطينيين إلى الخروج من قطاع غزة وتشكيل يعني وإبعاد خاصة، وأن المؤسسات الاستيطان أو الحركات الاستيطانية داخل كيان الاحتلال بدأت بالتلويح بشعار إعادة استيطان قطاع غزة. تسويس وقف اطلاق النار، ليس هناك وقف اطلاق النار، يعني تحدثنا سابقا انه تم الاتفاق على وقف لاطلاق النار، ولكن العدو لا يراعي وقف اطلاق النار. عملية الحديث عن وقف اطلاق النار ما هي الا عملية لذر الرماد في العيون لتحقيق العدو غايته على مستوى قطاع غزة.
طيب للحديث عن خريطة ميلاد نوف، برأيكم أستاذ حسن، ما دلالات رفض فصائل المقاومة لهذه الخريطة لإدارة غزة، وما المخاطر التي قد تترتب على ربط المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بملفات سياسة دولية؟
يعني نيكولاي ميلادينوف الدبلوماسي البلغاري الذي عينه الرئيس ترامب رئيسا لمجلس السلام العالمي وأوكله مهمة إعادة إعمار غزة، مسألة أنه ميلادينوف يتمها، خاصة أنه بناء مجلس السلام أو تأسيس مجلس السلام العالمي جاء بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنا يعني عندما يكون الحكم أمريكي فمعنى أن أبناء شعبنا هم من سيدفعون الثمن. المقاومة يعني طالبت وافقت على إدخال لجنة الإعمار التكنوقراط إلى قطاع غزة، لكن العدو يرفض إدخالها. كل ما يعني يعمل عليه اليوم هي عملية الحديث عن مجلس السلام، إلا أن مجلس السلام الذي تم تشكيله أمريكيا كانت واشنطن قد وعدت بتقديم المساعدات له من خلال 10 مليار دولار، إلا أن هذه المالية لم تصل، بالإضافة إلى عدة دول كانت أيضا تساهم، يعني تحدثت عن المساهمة في إعادة إعمار غزة من خلال مجلس السلام، وإلا أن عملية الدعم المالي من قبل هذه الدول لم تصل حتى الآن، مما يعني نهاية لهذا المجلس. ومجلس السلام كان قد قدم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي وحمل فيه المقاومة كعقبة أساسية أمام الانتقال إلى مرحلة ثانية، بينما برأ العدو من كل جرائمه على مستوى القطاع، مما يجعل الأمور على مستوى القطاع متباعدة جدا بقضية أي اتفاق لوقف اطلاق النار أو إعادة إعمار القطاع على أرضية تواجد فلسطيني داخل قطاع غزة. مما يريده العدو هو إنهاء عملية الحديث عن قطاع غزة، ولكن إصرار المقاومة على البقاء وتمسكها بسلاحها وقولها إن عملية سلاح المقاومة هو شأن فلسطيني فلسطيني تحل قضيته مع لجنة التكنوقراط وليس مع مجلس السلام، يعني التوجهات متباعدة جدا بين ما يطرحه مجلس السلام وما يطرحه الإنسان الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية على مستوى القطاع، مما يجعل الأمور خاضعة لتطورات المرحلة القادمة.
طيب شكرا جزيلا لك أستاذ حسن نمر على هذه الإيضاحات، سنبقى معك حتى الملف القادم. أنتم مستمعين الأفاضل أيضا تفضلوا بالبقاء معنا ضمن برنامج فلسطين اليوم. نبقى في الملف الفلسطيني مستمعينا الكرام، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت عمليات مداهمة واعتقال وهدم بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غربي المدينة وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت مدين محسن أبو حسين وخالد رشدي دغلس وأغلقت مداخل القرية بالسواتر الترابية. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس هدمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في سوق الخضار المركزي ما خلف دمارا واسعا. وفي شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وداهمت بلدتي اليامون والزبابدة في محافظة جنين. أما في الخليل ففرضت حظر تجوال في بلدة بيت أمر وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما اعتقلت الفتى محمد حربي الكدناوي خلال اقتحام مخيم العروب. وشهدت بلدة بيت عوى إطلاقا لرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري وحي أم الشرايط، فيما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات ونصبت حواجز عسكرية تسببت بأزمة مرورية، كما هدمت مطعما في منطقة المصرارة وأجبرت المقدسي فؤاد عليان على هدم منزله قصرا في بيت صفافة. كذلك اعتقلت سيدة وصادرت مركبتها في العيساوية واعتقلت أربعة شتها مركبتها في العيساوية واعتقلت أربعة شبان عند حاجز الزعيم. على صعيد عمليات المقاومة أصيب أربعة مستوطنين بجروح، اثنان منهم خطيرة، مساء الأحد بعد عملية دهس نفذها فلسطيني قرب تجمع جوش عتيسون الاستيطاني جنوب مدينة بيت لحم. من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المنفذ هو الشاب أمجد جواد عبد الفتاح النتشة من مدينة الخليل واستشهد برصاص الاحتلال.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
لازلنا معكم من غموض التفاوض وتصاعد المواجهات. ومن الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، ففي ظل الضغوط التي تمارسها تل أبيب على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصاعد الانتقادات داخل الأوساط الجمهورية لمسودة الاتفاق الأولي مع إيران والتي وصفت بأنها تمنح طهران مكاسب على حساب المصالح الأمريكية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض يطالب بإدخال تعديلات على عدد من بنود الاتفاق وتشديد شروطه. في المقابل شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على أن أي اتفاق محتمل مع واشنطن يجب أن يضمن حقوق الشعب الإيراني بصورة كاملة، مؤكدا أن طهران لا تستند في مواقفها إلى الوعود بل إلى النتائج العملية والإنجازات الملموسة. وأوضح قاليباف أن المعيار الحقيقي لأي تفاهم يتمثل فيما يحققه من مكاسب فعلية لإيران، مشيرا إلى أن بلاده لن تصادق على أي اتفاق قبل التأكد من حصولها على حقوقها الكاملة. كما اعتبر أن الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية تستهدف إحداث انقسام داخلي لكنها لن تنجح في تحقيق أهدافها. وفي تطور ميداني لافت، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية تتمركز فيها قوات أمريكية في الكويت، وذلك بعد ساعات من هجمات أمريكية على مواقع إيرانية، محذرا من أن أي تكرار للعدوان سيواجه برد مختلف وأكثر حزما. عودة للخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، ما دلالات التعديلات التي تطالب بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسودة الاتفاق مع إيران، وإلى أي مدى تعكس هذه المطالب ضغوطا من جانب تل أبيب واعتراضات داخلية في الولايات المتحدة أكثر مما تعكس متطلبات تفاوضية حقيقية؟
بما تفضلتم به، نعم، كانت هذه المعطيات قبل التطورات الجديدة التي يشهدها الإقليم أو تشهدها المنطقة ككل، وأولها مسألة العدوان الذي يتعرض له لبنان اليوم، والتصعيد من جانب العدو الصهيوني على لبنان وتهديده، يعني تهديده الضاحية الجنوبية في بيروت. هناك مستجدات على هذه المعطيات التي ذكرتموها. هنا اسمح لي أن أحدد تماما أنه تل أبيب نجحت في جر الرئيس الأمريكي إلى يعني مسألة المواجهة على صعيد المنطقة ككل، يعني سحبت ورقة لبنان من المسار التفاوضي الذي طرحته أو الذي اقترحته طهران في أي مسار تفاوضي، إيقاف إطلاق النار على كافة الجبهات. وهنا نرى اليوم العدوان الصهيوني على لبنان يعني يضاف إلى مسألة التعقيدات التي يشهدها المسار التفاوضي ما بين واشنطن وإيران. من خلال هذا التصعيد أضيفت مسألة إيقاف إطلاق النار على كافة الجبهات ضمن المسار التفاوضي، يعني في محاولة قامت بها تل أبيب لإبعاد هذا الملف أو إبعاد هذه الورقة عن الملف الإيراني، ملف مسار التفاوض الإيراني الأمريكي. وهنا تحاول تل أبيب إعادة صياغة مسودة الاتفاق على أرضية توافقها تماما. المسألة هنا أنه ترامب، يبدو أن ترامب اتخذ مسار تل أبيب أو توجه تل أبيب بهذا الصدد، وجعل من عملية وقف إطلاق النار على كافة الجبهات مسألة ورقة ليواجه بها إيران. مجددا، إلى جانب النقاط الأخرى المتعلقة بمسألة مسار التفاوض ما بين واشنطن وإيران، مسألة النووي، مسألة مضيق هرمز، مسألة الأصول الإيرانية المجمدة. يبدو أن ورقة لبنان وإيقاف النار على كافة الجبهات تحتل الورقة الأولى الآن بعد التصعيد الذي يقوم به العدو الصهيوني على لبنان. وهنا نحن في اتجاه آخر، وهنا في معطيات أخرى لهذا للمسار التفاوضي.
نعم، أحسنتم. طيب، كيف يمكن قراءة الموقف الإيراني الذي يربط أي اتفاق بضمان الحقوق الإيرانية وتحقيق
المسار التفاوضي؟
نعم، أحسنتم. طيب، كيف يمكن قراءة الموقف الإيراني الذي يربط أي اتفاق بضمان الحقوق الإيرانية وتحقيق نتائج ملموسة، وما هي أبرز الشروط أو الضمانات التي تسعى طهران إلى تثبيتها قبل الانتقال إلى مرحلة إقرار أي تفاهم مع واشنطن؟
يعني مسألة وقف إطلاق النار على كافة الجبهات تحتل الأولوية اليوم، وقاليباف كان له تصريحات على هذا المستوى اليوم بأنه الأولوية لوقف إطلاق النار، وذهب ذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه اتفاق وقف إطلاق النار وإيران يشمل أيضا كافة الجبهات ومنها جبهة واشنطن. يعني ويضاف إلى ذلك ما أطلقه قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية بأنه العدو استغل مسألة وقف إطلاق النار لتسعير عدوانه على لبنان، وإيران هنا لها كلمة. يعني المسائل كلها يعني التي كانت تطرح على صعيد الملف النووي أو مسألة مضيق هرمز أو مسألة الأصول الإيرانية المجمدة اليوم انتقلت إلى مرحلة أخرى. الأولوية التي تركز عليها إيران اليوم هي مسألة الجبهة اللبنانية وإيقاف العدو لعدوانه على الساحة اللبنانية، وإلا سيكون لإيران تحرك آخر على هذا الصعيد يضع حد للمسار التفاوضي مع واشنطن.
نعم، على غرار أحداث اليوم، إلى أي حد يمكن أن تؤثر التطورات الميدانية الأخيرة ولا سيما تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران على مسار المفاوضات الجارية، وقد تدفع هذه الأحداث نحو التصعيد أو نحو تسريع التوصل إلى اتفاق؟
تبادل الضربات جزء من المسار التفاوضي، يعني نعم. يتخذ المنحة التفاوضي أحيانا تصعيد نحو الدبلوماسية النيران، وأحيانا أخرى يعني يعود لمسألة المطالب المطروحة على الأرض وكيف يقوم تحقيقها. كانت هناك الوساطة الباكستانية يعني تلعب دور هام على مستوى وجهات النظر على أرضية مذكرة التفاهم التي كان يتم المراسلات بها ما بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمور أعيد وأركز هنا أنه مسألة وقف إطلاق النار على كافة الجبهات مسألة تحدد يعني أكدت عليها إيران على كافة المستويات، المستويات السياسية والمستويات العسكرية. مسألة التصعيد يعني كان في الساعات الأخيرة عدوان أمريكي على جزيرة سيرك الإيرانية، رد الحرس الثوري وحذر من إعادة تكرار مثل هذا العدوان. نعم. وقال أنه عملية تكرار مثل هذا العنوان سيكون له نطاق أوسع على المنطقة ككل، لا تتحمل أعباءها واشنطن، وسيضع المسار التفاوضي في خبر كان.
نعم أحسنتم. طيب أستاذ حسن، برأيكم في ضوء تشابك المسارين السياسي والعسكري كما تفضلتم، ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقة الأمريكية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة، وما انعكاسات كل سيناريو على أمن المنطقة وتوازنات القوى الإقليمية؟
أوكي، توازنات القوى الإقليمية المنطقة، يعني المسألة الأولى كما يحددها مسار الصراع اليومي، مسألة المواجهة على في لبنان وما يقوم به العدو الصهيوني من عدوان على لبنان، وهنا حددت إيران الأولويات، يعني انعكست الآية تماما. نعم. كانت الأولويات للمطالب الإيرانية، المطلب الإيراني اليوم والذي اندفع كأولوية على أي مسار تفاوضي أو أي مسار عسكري أيضا. نعم. كما حددت قيادة الأركان الإيرانية بأنه الأولوية لإيقاف النار على كافة الجبهات، والأولوية اليوم للساحة اللبنانية. أما فيما يخص المطالب الإيرانية فما زال المسار التفاوضي موجود على الأرض، أما إذا كانت واشنطن تريد يعني الاتجاه إلى دبلوماسية النيران إلى دبلوماسية النار، فإيران أيضا لها كلمتها بهذا الصدد.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم أستاذ حسن نمر على هذه الإيضاحات، سنبقى معك حتى الملف القادم. أنتم أيضا مستمعين الفاضل ابقوا معنا، مشكورين. ومن الملف الإيراني إلى الملف اللبناني أحبتنا الأكارم، حيث دخلت الحرب على لبنان مرحلة جديدة مع إعلان جيش الاحتلال التقدم إلى ما بعد نهر الليطاني والسيطرة على قلعة الشقيف، بالتزامن مع تصعيد جوي واسع استهدف مناطق الصور والنبطية والزهراني والبقاع الغربي. واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن السيطرة على القلعة تمثل تحولا مهما في مسار الحرب، وسط تقارير تحدثت عن توجيهات بتوسيع بنك الأهداف ليشمل مناطق أوسع في العمق اللبناني وصولا إلى بيروت. في المقابل شككت تقديرات صادرة من داخل الكيان الاحتلال في قيمة الاستراتيجية لهذه الخطوة، فقد رأى الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية تامير هيمان أن السيطرة على الشقيف تحقق مكسبا تكتيكيا محدودا، لكنها لا تلغي خطر الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد تتحول إلى عبء عملياتي في غياب هدف استراتيجي واضح. كما اعتبرت أوساط صهيونية أن السيطرة على بعض المناطق داخل لبنان لن تؤدي إلى تغيير حاسم في الواقع الميداني في ظل استمرار حزب الله في تنفيذ عملياته العسكرية واستهداف المستوطنات الشمالية. وتشير هذه التقديرات إلى مخاوف متزايدة داخل كيان الاحتلال من استمرار المواجهة ومن قدرة حزب الله على الحفاظ على حضوره الميداني وفرض معادلات جديدة تؤثر في مسار الحرب وتوازناتها. الزميل علي بردي والتقرير التالي.
محاولات العدو الصهيوني التصويب على من يصفه بالمنجزات الميدانية تقابله قراءة صهيونية تحذر من الرهان كثيرا على هذه الادعاءات التي لن تغير الواقع كثيرا ولن تزيل التهديد عن المستوطنات الشمالية، بل ستعيد جيش الاحتلال إلى المستنقع اللبناني وحرب الاستنزاف مجددا كما كان عليه الحال قبل العام 2000.
حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ للاستمرار في الإطلاق حتى إلى ما بعد نهر الليطاني، فلو اعتقد أحد أنه بالسيطرة على المنطقة حتى الليطاني تنتهي مشاكلنا مع حزب الله فهو مخطئ.
الجيش يفعل ما يعرفه، هو ببساطة يحاول التقدم وتحقيق المزيد من الأهداف العسكرية، وليس لهذا أي تأثير على أمن بلدات الشمال، أي أن حقيقة تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لا تغير حقيقة أن حزب الله يمكنه الوصول بنيرانه الصاروخية ومسيراته إلى أي نقطة في إسرائيل.
لم يحدث أي تقدم نظرا لأن إسرائيل توصل على البقاء والتواجد في الميدان وغير مستعدة للانسحاب، فيما الرسائل القادمة من لبنان إلى جهات مؤثرة في إسرائيل تشير إلى أن هذا التواجد لن يؤدي من ناحية إلى تفكيك حزب الله، لأنه من الواضح أن تفكيكه يتطلب السيطرة على كامل لبنان وهو أمر غير مطروح حاليا، ومن ناحية أخرى فإن هذا يعزز من مكانة حزب الله في أعين الجمهور اللبناني.
المشهد في المستوطنات الشمالية كان أكثر تعقيدا، حيث رفع المستوطنون صرختهم مع توسيع حزب الله لدائرة استهدافاته الصاروخية.
لماذا يجب علي أن أعيش في واقع كهذا؟ هذا غير منطقي. انظر هنا من خلفي مسيرة، هل ترون الدخان في الخلف؟ مسيرة أطلقت إلى هنا قبل ساعة ونصف، طوال اليوم الوضع هكذا، نحن لا يمكننا العيش هكذا.
هذا هو الوضع الأسوأ الذي أعتقد أنه مر علينا على الإطلاق. حتى في فترة الحزام الأمني عندما كان جيشنا متواجدا في جنوب لبنان كنا على الأقل حينها نحارب من أجل مصالحنا، أما اليوم فنحن متواجدون هناك مثل البط، نتلقى الضربات يوميا، ونحن نستعد في السلطات المحلية منذ عدة أيام ونجمع الإطارات والأسلاك الشائكة، لا ننوي الجلوس بصمت بعد الآن.
يشار إلى أن وسائل إعلام العدو ذكرت أن هناك حركة نزوح واسعة من المستوطنات الشمالية نحو مناطق أبعد من الحدود في ظل التصعيد الذي بات يطال هذه المستوطنات بشكل كبير.
نعم، مع شكرنا الجزيل للزميل علي باردة على هذا التقرير. نعود للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، بداية، ما الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لانتقال جيش الاحتلال إلى ما بعد نهر الليطاني والسيطرة على قلعة شقيف، وما الذي يمنح هذه المنطقة من أهمية في سياق إدارة المعركة على الجبهة اللبنانية؟
الأبعاد العسكرية والاستراتيجية، دعني أولا أتناول المسألة التي تناولتها في الملف الفلسطيني، إن التداعيات على صعيد تداعيات المعركة على صعيد جنوب لبنان على مستوى كيان الاحتلال تترك بظلال يعني حتى على المعركة السياسية التي يشهدها هذا الكيان. المسألة الأولى كنت ناولت بالملف الفلسطيني مسألة تحرك اليهود الحريديم ضمن الكنيسة لحل الكنيسة، وهذا ما يفزع نتنياهو، مما دفعه للاتجاه بتصعيد العمل العسكري على مستوى جنوب لبنان، ودفعه يعني ودفع بالقوات العسكرية المنظومة العسكرية للاتجاه الاحتلال عدة مناطق في جنوب لبنان ومنها قلعة الشقيف، وتم احتلال القلعة من خلال قصف جوي هائل بالإضافة إلى إنزال قوات من الجو لعملية احتلال القلعة، وهو ما أشارت له بعض الأطراف العسكرية في جيش الاحتلال، ولم يصدر بيان عسكري بهذا الصدد من جانب المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال. يعني العدو يظن من خلال احتلال هذه المناطق وقلعة الشقيف بالتحديد أنه منطقة استراتيجية يعني تسيطر على الكثير من المواقع في جنوب لبنان، هي بالفعل ترتفع عن سطح البحر 700 متر، تسيطر على منطقة تمتد من يعني ممكن رؤية جبال الشيخ حتى بوابة هابط فاطمي في الجنوب اللبناني يعني على الحدود تماما. ومن خلال عملية الاحتلال هذا نتنياهو أراد مسألة رمزية لرفع أوراقه على مستوى كيان الاحتلال في الداخل، لأنه تعرض إلى انتقادات كثيرة على مستوى حراك الجيش في جنوب لبنان بأنه تحركه لم يؤدي إلى العملية الأساسية التي انطلقت بها قوات الاحتلال للعمل في جنوب لبنان، وهي إيقاف نيران حزب الله من استهداف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. إلا أنه بالرغم من احتلال القلعة واحتلال عدة مناطق في جنوب لبنان، إلا أن المحللين السياسيين الإعلاميين السياسيين والعسكريين في كيان الاحتلال انتقدوا هذه الخطوة بأن عملية احتلال القلعة لن تؤدي إلى مسار استراتيجي أو هدف استراتيجي يضع حد مسيرات وصواريخ حزب الله من استهداف مستوطنات شمال فلسطين والمحتلة. وهنا نراه اليوم رفع بالتصعيد بسقف التصعيد أنه سأستهدف جنوب لبنان، وأمان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة يعادل أمان يعني الضاحية الجنوبية في جنوب بيروت، يعني يضع المنطقتين كمعادلة تمام. إنه إذا الحزب استهدف أو المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مستوطنات الشمال، فاستهداف الضاحية هو مقابل استهداف مستوطنات الشمال. يعني يريد أن يضع معادلة يهدد بها السلطة الرسمية في لبنان، ويضع حد ومحاولا وضع حد لعمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان من خلال استهداف الضاحية يعني الحاضنة الشعبية لأهلنا في جنوب بيروت.
في سؤالنا الأخير أستاذ حسن، في ظل استمرار عمليات المقاومة وقدرتها على استهداف المستوطنات الشمالية، ما هي السيناريوهات المحتملة لمسار المواجهة خلال المرحلة المقبلة؟
نحن أمام معطيات جديدة، يعني كانت المعطيات لساعات سابقة يعني ساعات قليلة سابقة قبل عملية احتلال شقيف أنه المقاومة حسمت المعركة مع قوات الاحتلال من خلال منعها من التقدم في معارك على مستوى شمال الليطاني، إلا أن العدو تمكن من خلال الكثافة النيرانية جوا وعمليات الإنزال البري شمال الليطاني من احتلال قلعة شقيف. وهنا يريد تغيير المعادلة ويتجه أيضا شمالا لمناطق أوسع، يريد من خلالها تثبيت معادلة أنه حقق هدف عسكري انطلق من أجله. إلا أن الأمور لا يعني كلما زادت عملية الاحتلال أو رقعة الاحتلال في جنوب لبنان كلما زادت عملية الإصابات في صفوف قواته. يضاف إلى ذلك أنه المقاومة وسعت من الرقعة النارية وعملية استهداف الناري في الداخل المحتل، واليوم وصلت صواريخ المقاومة إلى طبرية وإلى صفد أيضا، مما يعني أن التحولات في الأيام القادمة هناك تحولات ستكون على المستوى العسكري. يعني يريد من خلالها العدو سحب الورقة ورقة وقف إطلاق النار من أي مسار تفاوضي ما بين إيران وواشنطن، يعني يمن النفس بهذا الاتجاه. إلا أن المقاومة قادرة على حسم الصراع على الأرض من خلال توسيع عملياتها إن على المستوى الكثافة النيرانية في الداخل المحتل أو على مستوى المواجهات التي يشهدها جنوب لبنان.
نعم، كل الشكر والتقدير لك أستاذ حسن نمر الباحث في الشؤون الإقليمية على حضورك في الاستوديو معنا وهذه الإيضاحات. كما نقدم جزيل الشكر لكم مستمعينا الأفاضل على طيب استماعكم لفلسطين اليوم. حتى اللقاء القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم ألعتنا، بالدم نكتب عزتنا بنموت وما بننزل. Now my عيون نجاهد عن جيش المحتل هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي وتنام عيون نجاهد عن جيش المحتل نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي عالجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل هيهات يا محتل هيهات من السل هيهات يا محتل هيهات من السل